بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد.
الدرس الحادي عشر.
أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بزيارة القبور وتلقينها وسؤال والحثيات والبناء على القبور، فقلنا ما حكم البناء على القبور؟ حرم، لا يجوز البناء على القبور ولا يجوز أيضا تطيينه ولا بنائه بشيء من الرخام، كل هذا محرم. والقعود على القبور محرم، لا يجوز أن يقعد الإنسان على قبر، نعم، فيه امتهان للميت، ولا ينبغي لأحد أن يمتهن ميتا. الكتابة على القبر لا يجوز الكتابة على القبر على الصحيح. طيب، وقفنا يا أخوان عند حديث وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا، نسيت التخريج، في سنده أيوب بن هانئ، الراجح ضعفه، أيوب ابن هانئ الراجح ضعفه، ضعفه. أمس ما ذكرت التخريج، ها؟ قلت حسن الأول الزيادة فإنها تذكر الآخرة، حسن، لا حسن الذي فوق هذه الزيادة فإنها تذكر الآخرة، والثاني في هذا الرجل. الأول رواه مسلم وزاد الترمذي، يعني الحديث أنا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، الذي عند الترمذي بهذه الزيادة سنده حسن، واضح؟ وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وتزهدكم أو وتزهد في الدنيا. هذا الحديث الذي أقصده أنا، حديث ابن مسعود، هذا الذي فيه ضعف، لكن معناه متقارب، ما في شيء. نعم، إنما الحسن الترمذي، الترمذي قال حسن. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. حديث أبي هريرة من طريق عمر ابن سلمة يرويه عن أبيه، عن أبي هريرة، مرت معنا هذه؟ نعم، مرت معنا هذه السلسلة. وعمر كما تعرفون ضعيف ولا يحمل تفرده، وهنا يقولون انفرد، نعم. وجاء أيضا الحديث من حديث ابن عباس، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليهم السرج، نعم. حديث ابن عباس أخرجه أهل السنن، وفي سنده أبو صالح باذام بالميم ويقال باذان بالنون، هذا الرجل ضعيف، مولى أم هانئ ضعيف، نعم. وجاء من حديث حسان بن ثابت بلفظ لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور، والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه، وفي سنده عبد الله بن عثمان ابن خثيم، هذا ضعيف أيضا وضعفه شديد، منهم من لا يراه. طيب، عمر بن سلمة تفرد به ولا يحتمل تفرده، وهذا ابن خثيم ضعفوه. نعم، فبعضهم يرى تحسين الحديث، يرى تحسين الحديث، فقد صح عن عمر بسند صحيح عند ابن أبي شيبة أنه قال الملعونات أو كذا بعبارة، وأيضا صح عن ابن عباس أيضا. نعم، فتحسينه محتمل، ومنهم من ضعفهم الجمهور يرون ضعف الحديث وقالوا لا يستقيم، وأيضا يخالف الأحاديث الصحيحة الذي فيها زيارة النساء للقبور، زيارة النساء للقبور. فمن حسن الحديث لا يلام على أنهم يرون أن عمر ولو كان ضعيفا لا يتحمل تفرده، لكنه يشهد مع حديث أبي صالح بادام مولى أم هاني. نعم، ما حكم زيارة النساء للقبور؟ أولا، إن كانت الزيارة تحتوي على منكرات وفتنة في خروجهن إلى المقبرة، هذا باتفاق أنه محرم، ما أحد خالف في هذه المسألة، باتفاق أنه محرم لما صحبه من هذه المنكرات. الحالة الثانية، إذا خلت من هذه المنكرات وكانت زيارة مجردة فقط، كذلك لم يختلفوا على أنها مباحة، لكن اختلفوا في مطلق الزيارة على أربعة مذاهب. المذهب الأول كراهية زيارة النساء للقبور، ما هو دليلهم؟ هذا الحديث، لعن الله زائرات القبور، قالوا هذا لعن شديد. صرفه حديث عائشة، قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا زرت قبر أخي؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين. أين ستزوره؟ في المقبرة. نعم، وأيضا حديث أم عطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي كراهة تنزيه، كراهة تنزيه. وهذا القول نسبه القرطبي إلى جمهور أهل العلم. القول الثاني قالوا محرم، وهذا قول الإمام أحمد في المشهور عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وجماعة، بل عدوا زيارة النساء للقبور من الكبائر، عدوا زيارة القبور للنساء من الكبائر، وذكرها الذهبي في الكبائر، وأيضا الهيثمي، الهيثمي صاحب الزواجر ليس الهيثمي، أيضا ذكرها من الكبائر. نعم، القول الثالث، هذا القول يقولون هو قول الجمهور، وهو قول جمهور الحنفية والشافعية والمالكية بجواز زيارة النساء للقبور، ويقولون الأحاديث التي جاءت فيها اللعن والمنع، فهذه الأحاديث كلها لا تصح، ويرون أنها خالفت تلك الأحاديث، وقالوا وإن صحت فهي منسوخة بهذه الأحاديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فكان النهي مطلقا فزوروها، فصار الخطاب عاما، فدل ذلك على نسخ الحكم، نسخ ماذا؟ الحكم. القول الرابع قالوا المكثرات، ويستدلون بلفظ حديث حسان بن ثابت لعن الله زوارات القبور، يعني المكثرة للزيارة. هذا القول اشتهر عن إسحاق بن راهوي. نعم، ويحكى أنه قول أيضا للإمام أحمد، وبه قال جماعة من أهل العلم، وبه قال جماعة من أهل العلم. إذن ما هو الراجح؟ الراجح فيما يظهر والله أعلم أنه يكره زيارة المرأة للقبور، وأما مسألة التحريم ففيه نظر، كما ترون الأحاديث متكلم فيها وضعفها جمع من أهل العلم أيضا، وهو محتمل. وتعرف المرأة جزعة تبكي، قد تخرج مع تصحب خروجها فتنة أو تجعلها عادة أو ما شابه ذلك. نعم. وأما حديث حسان بن ثابت زوارات فهي بمعنى زائرات، بمعنى زائرات. نعم. فالصحيح والله أعلم كراهية زيارة النساء للقبور، فلو زارت يعني مرة واحدة في عمرها لا بأس، وعلى أننا ننصحها أنها لا تفعل. نعم، على أنها لا تفعل، تدعو الله عز وجل لميتها وتكتفي بذلك، وتكتفي بذلك. نعم. قوله لعن، اللعن يا إخوة بمعنى الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. واللعن إذا جاء في ذنب صار كبيرة، كما قال ابن عباس، قال والكبيرة هو ما توعد فيها صاحبها بالنار أو باللعن أو ما شابه ذلك، فهي كبيرة لأن بعضهم عدها من الكبائر. نعم. فاللعن لا يجوز. وفيه دليل أيضا على جواز لعن الوصف، وهذا باتفاق أهل العلم، لعن الله السارق. من هذا السارق؟ وصف كل من كان سارقا. لعن الله الزناة، لعن الله الخمارين أو شارب الخمر، من هو بعينه؟ لا، وصفا. هذا باتفاق العلماء على جواز لعن الوصف. لعن الله الكافرين وصف أيضا. نعم. أما التعيين فمختلف فيه، والصحيح لا يجوز اللعن، والصحيح أنه لا يجوز اللعن معين. أنت ملعون، أنت ملعون. والمسألة خلافية، منهم من يرى بجواز لعن المعين. نعم. والأحاديث التي جاءت فيها لعن والديه أو لعنوه أو هو كذا فهي محتملة، اللعن بمعنى السب. قالوا يا رسول الله وكيف يلعن أحدنا والديه؟ كيف يلعن؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، فسمى السب لعنا. فهذا هو الصحيح، وإلا لا يجوز لأحد. وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البديع. نعم. فيجتنب لعن المعين، لعن المعين من المسلمين، من الكافرين كذلك مختلف فيه، والصحيح الترك، لأنك لا تدري ماذا يختم الله عليه. لكن لو مات وهو كافر يجوز لعنه، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا مات كافرا صار إيش؟ ملعونا، مات على كفره. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. الحديث ضعيف جدا لأنه مسلسل بالعوفيين، محمد بن حسن بن عطية العوفي يرويه عن أبيه عن جده عن أبي سعيد، وكل هؤلاء الثلاثة ضعفاء، وهذه تسمى سلسلة العوفيين، فهو مسلسل بالعوفيين. نعم. محمد بن حسن بن عطية العوفي يرويه عن أبيه عن جده، هو وأبوه وجده مجاهيل وضعفاء، بعضهم يحكم عليهم بالجهالة لكن فيهم ضعف. نعم. كذلك الحديث فيه اللعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة. طيب هل معناه صحيح؟ نعم صحيح، سيأتي معنى الحديث الذي بعده. نعم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء من النائحة، والحديث صحيح. من هذه النائحة؟ وصف، يجوز لعن الوصف، يجوز لعن ماذا؟ الوصف. النائحة الذي ترفع صوتها بالبكاء مع العويل، ترفع صوتها بالبكاء مع عويل. نعم. وقيل النائحة من ترفع صوتها مع الندب، مع الندب. ما معنى هذا؟ تصرخ بكاء فتذكر محاسنها، فتذكر محاسنها. طيب ما الفرق بينها وبين الأولى؟ الأولى عويل، صوت بدون ذكر شيء. نعم. وقيل النائحة من تبكي، من تبكي، لكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف. والذي يظهر والله أعلم أن النائحة سواء كانت بالوصف الأول أو بالوصف الثاني، كل هذا رفع للصوت، كل هذا رفع الصوت. يعني الأولى تقول تصرخ صراخا. نعم. هناك وصف رابع، النائحة من تبكي وتضع في رأسها التراب أو تمزق ثيابها، يعني يصحبه هذا الشيء، كل هذا محرم سواء كان بالوصف الأول تصرخ وترفع صوتها بالصراخ والبكاء. نعم. والثانية تذكر محاسنه، كان لي كذا وكان يفعل كذا وك، مع شدة الصوت، حرام، لا يجوز هذا، لأن فيه اعتراض للقدر وعدم الصبر. ولماذا كانت الوصف مؤنثا؟ قالوا لأن الغالب هم النساء من يفعلن ذلك، من يفعلن ذلك. لكن إن حدث رفع الصوت، إن حدث رفع الصوت بغير قصد لا حرج، لا حرج، لأن بعضهم يقول النائحة تتقصد رفع الصوت، تتقصد رفع الصوت، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. قالوا وإن شاركه نوع من الاعتراض قد يؤدي إلى الكفر. نعم. لأن بعضهم تقول لماذا أني ولماذا ميتي، يعني لماذا أخذت روحه أو ما شبه ذلك، إن الله يأخذ إلا الطيبين ويترك الطالحين، ما يجوز هذا الكلام، حرام، يقع من بعض الناس هذا الكلام، هذا حرام. نعم. الله يأخذ الطيبين، يأخذ الطيب الصالح والطالح يأخذ، لماذا هل الطالح يبقى؟ من طالح عمر؟ ما في أحد، كلهم يأخذهم. نعم. بعضهم يسبقها، استغفر الله عظيم، الله يأخذ إلا الطيبين، قد عرفت أنها منكر، لماذا تستغفر؟ كلام بذيء، يعني ما ينبغي أن يقال، سيء هذا الكلام. قال والمستمعة، المستمعة أي التي تتقصد السماع وليس السامعة، تسمع بعض أحيان صراخ، نعم، لكن لا، لم تتقصد، لكن تأتي وكي تسمع فهي تشاركها بالإثم، فالذي يفعل الإثم ويشاركه من يستمع إليه ولا ينكر عليه. نعم. فهذا أيضا داخل في الوعيد، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون أو يصنعون. نعم، يصنعون، يفعلون، أتيت بها بالصواب، صلحك الله. نعم. فسماه فاعلا وهو ساكت للمنكر، سماه فاعلا وهو ساكت على منكر، فحلت عليه اللعنة، فحلت عليه اللعنة. نعم. فهذا فيه كبيرة من كبائر الذنوب، رفع الصوت بالبكاء والعويل والندب، ما يجوز هذا. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، انظر، متفق عليه، أي أخذ عليهم حينما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا ينوحون عند الموت، فهذا أيضا دليل على تحريم النياحة على الميت، تحريم النياحة على الميت. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه، ولهما، أي البخاري ومسلم، نحوه، أي مقارب له، عن المغيرة بن شعبة، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. ما معنى يعذب؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم في توجيه هذا الحديث، قيل أن هذا الحديث ليس بصحيح، بل غلط بعضهم هذا الحديث، وصدر هذا عن عائشة أنها خطأت من قال بهذا الحديث، إنما قالت مرت جنازة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال جنادة يهودي، قال هذا في اليهود والنصارى، فغلطت هذا الجانب، هذا التوجيه. التوجيه الثاني أنه يعذب بما نيح عليه، فكلما ناح عليه أهله يعذب في قبره، يعذب في قبره. فأخذوا بظاهر الحديث، فأخذوا بظاهر الحديث. التوجيه الرابع إذا أوصى، الأول يعني الثاني أوصى أو لم يوصي، الثاني أو الثالث إذا أوصى، وإني إذا ما مت فانعني بما أنا أهله وشقي عني الجيب يا ابنة معبدي. يعني قال لها إذا مت، يوصيها بأنها تبكي وتنوح عليه وتشق الجيب، وإني إذا ما مت فانعني بما أنا أهله وشق عني الجيب يا ابنة معبدي، أي يوصيها بذلك. قال فإذا أوصى تعذب، وإذا لم يوصي لا يتعذب. التوجيه الرابع قالوا يعذب أي يتألم، يتألم ويتوجع مما يسمعه. قالوا وفي هذه خصيصة واستثناء، أن الميت قد يسمع شيء مما يقع من الأحياء. في هذا الحديث الميت يعذب في قبره بما نيح عليه يسمع. طيب لماذا قيل يعذب؟ قال يعذب ليس معناه أنه يحاسب، أو إنما يعذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، السفر قطعة من إيش؟ من عذاب. هل معناه أنه يعذب؟ أم مما يناله من المتاعب، مما يناله من عناء السفر يعذب، فهذا يستمع لما يناح عنه فيتألم مما يسمعه من جراء ما يقع من أهله، من جراء ما يقع من أهله. وهذا التوجيه قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من العلم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أنه يتألم وليس يعذب بسبب. لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما لو أوصى فهذا آثم، وصيته آثمة حرام لا يجوز. نعم، هنا سؤال وهو هل الموتى يسمعون؟ الجواب أن المسألة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا الموتى يسمعون، هذا القول حكي عن بعض أهل السنة وبه قال جمهور الصوفية، قالوا الموتى يسمعون حتى لو طلبت منهم شيء أو أي غير ذلك أو استغثت بهم. القول الثاني قالوا لا، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فلا تستمع للموتى أبدا ولا يسمعون إليه، فأنكروا ذلك وألفوا كتبا في هذا. نعم. القول الثالث قالوا يسمعون بعض وليس على الإطلاق، أي بعض الأحيان يسمعون. مثال قالوا وإنه ليسمع قرع نعل من دفنوه ثم ولوا، هذا جاء في ضارش الحديث، وإنه ليسمع قرع نعلهم. ثانيا قالوا هذا الحديث إن الميت ليعذب بما نيح عليه، أي يسمع نياحتهم. نعم، لا تقول كيف يسمع، هذا أمر غيبي، يسمع نعم يسمع. الثالث على من يقول بالسلام ورد السلام على صاحب القبر، يقولون يعني ماذا أنه يسمع، هذه مسألة فيها خلاف في مسألة رد السماع رد السلام. الرابع ما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بدر من المشركين، أنه قال في قليب بدر قال ألم وجدتم ما وعدكم ربكم؟ قالوا يا رسول الله كيف تخاطب جثث؟ قال والله إنهم لأسمع منكم. نعم، قالوا قتل بدر سمع منهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هذه نعم، أما ما عداها فلا. وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح. قال وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. بنتا الذي ماتت قبل النبي هم من؟ أم كلثوم ورقية، ثم لحقوا بعد ذلك بموت من؟ فاطمة بستة أشهر. بنتا عندي ها؟ بنتا عندي بنتن، نعم نعم بنتن ساكنة، أنا قرأتها على أنها بنتن لكن صواب أنا كلامي. مات النبي قبله من؟ رقية وأم كلثوم، لكن هنا شهدت نعم بنتن للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، قيل أنها أم كلثوم وقيل أنها رقية. والحديث استدل به جمهور العلماء على جواز البكاء لفراق ميت، على جواز البكاء لفراق ميت. هناك من أهل العلم من كره البكاء، قال لا تبكي، هذا فيه نوع من الجزع واعتراض للقدر، هذا ليس بصحيح. والراجح وقول الجمهور أنه يجوز البكاء، لكن لا يصحبه عويل ولا رفع صوت ولا اعتراض، بل الصبر والاحتساب. والنفس يا أخوة ما تتحمل الفراق. نعم، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وما نقول إلا ما يرضي ربنا. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. ولذلك كره بعض العلماء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا هنا جزع، بل واجب أن يصبر إذا أصابتهم مصيبة. قالوا لماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلف لي في مصيبتي هذه مصيبة الموت وأرزقني خيرا منها، أو ما أشبه ذلك من الأحاديث التي جاءت فيها بالصبر على الفراق. نعم، وتعرفون يا أخوان الفراق فيه ألم، فراق الحبيب، فراق الأهل، فراق الأب، فراق الأم، فراق الأخ، فراق الأخت، الزوجة، وهكذا. فالإنسان إذا فارق يحدث نوع من البكاء والألم بفراق هؤلاء. وكلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارق. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه، وفي سنده إبراهيم ابن يزيد الكوزي المكي، منكر الحديث، فالحديث ضعيف جدا وأصله في مسلم. نعم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه. الحديث استدل به طائفة من أهل العلم على أنه يكره الدفن في الليل، يكره الدفن في الليل، وهناك قول لبعضهم بتحريم الدفن في الليل، بتحريم الدفن في الليل، ويستدلون بحديث جابر هذا لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. قالوا والضرورة ما تأتي إلا لشيء محرم، إلا لشيء محرم. وهناك قول آخر وهو قول جمهور العلماء إلى أنه يجوز إذا أتي بحقه من تكفين وتغسيل وصلى عليه. ما دليلهم؟ قالوا حديث جابر الذي فيه زجر أن ماذا؟ أن يقبر الرجل بالليل إيش؟ حتى يصلى عليه. يعني هناك علة. الغالب أن الناس في الليل تأوي إلى بيوتهم، لكن إذا وجد المطلوب فلا حرج من ذلك، إذا وجد المطلوب فلا حرج من ذلك، وهذا هو القول الصحيح. نعم، والدليل على ذلك ما مر معنا في الصحيحين أن الجارية التي ماتت في الليل، فقالوا يا رسول الله ماتت في الليل فكرهنا أن ننقذك، كرهنا أن ننقذك، قال دلوني على قبرها، فدلوا على قبرها فصلى عليها. شاهدنا أنه ما أنكر عليهم، لماذا دفنتم في الليل؟ ولا يجوز لكم الدفن في الليل، لكن دفنوها في الليل فقد أدوا حقها. أدوا ماذا؟ حقها، يعني من كفن والصلاة عليها. نعم. قال وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. والحديث من طريق خالد بن سارة وهو مجهول، من طريق خالد بن سارة وهو مجهول. عبد الله بن جعفر من صغار الصحابة، ولد في الحبشة، يقال ولد في الحبشة في الهجرة الأولى الذي هاجر إليها أو هاجر إليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان رجلا حكيما. قال لما نعي، أي جاء خبر موت جعفر، جعفر من؟ ابن أبي طالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، يعني جاءهم ما يشغلهم، ولا حرج من ذلك، يجوز أن تعمل طعاما لأهل الميت، لأهل الميت، لأنه جاءهم شيء يشغلهم، قد لا يستطيعون القيام بطهي الطعام، ولا حرج من ذلك. الحديث ضعيف نعم، لكن الجواز قائم بذلك، أنه من باب التعاون، وأتاهم ما يشغلهم، لا كما يفعله بعض الناس، يأتي بالذبائح أو يأتي بالأكل نيا ويريد أهل الميت يطبخون له، هذا شغلهم وليس يعني عفاهم، وهذا أشياء قبيحة ما يفعل في الأموات، يأتي بالذبيحة ويأتي كذا ويأتي بالأرز وما أشبه ذلك، يريد أهل الميت يصنعون له الطعام، بدلا أن يكون هو الذي يأتي بالطعام جاهزا لهم، فيأتي بما يشغلهم، فيأتي بما يشغلهم. نعم. ويجوز لهم أيضا أن يعملوا طعاما لمن حضر من أهل الميت، كما كانت عائشة تفعل ذلك، قالت: كان يجتمع عندي نسوة فيذهبن بعضهم فيبقينا بعضهم، فنعمل التلبينة، نعم، فنعمل التلبينة فنجتمع بالطعام ونأكل، فلا حرج من أن يصنعون طعاما لمن كان معهم في البيت، طبعا يأتوا زيارة إليهم ويجلسون. والدليل على ذلك حديث عائشة الذي في البخاري. الحالة الثالثة أن يعملوا طعاما للمأتم، وليس طعاما لهم ليأكلوا، إنما يضعونه للمأتم ويقصدون به الصدقة، ويقصدون به أن هذا يعني من لوازم الميت، هذا بدعة، هذا بدعة، ولا يجوز الإقدام إلى هذا الطعام، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله صحابته الكرام، فهذا من البدع. سئل الإمام أحمد عن الذبح للميت وتوزيعه وقال هذا بدعة لا عقر في الإسلام. نعم. فلا يجوز لهم فعل مآتم، لكن من حضر منهم من الميت فبقي عندهم فأعطوه، أو يأتوهم ضيوف، قد يحدث أن بعضهم يأتوا من بلدان من هنا ومن هنا ضيوفا عليهم، فلا حرج أن يعطيهم من باب الضيافة، ليس من باب أن هذا مأتم، إنما الضيافة يأتون ويعزون فلا حرج من ذلك، استنادا لحديث عائشة في النساء التي يجتمعن عندها، يجتمعن عندها فتعمل لهم تلبينة، فتعمل لهم ماذا؟ تلبينة. وأما حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع للطعام، الاجتماع للطعام من النياحة، الاجتماع للطعام من إيش؟ النياحة، أي يتقصدون الاجتماع من أجل الطعام، ما يفعله في المآتم، وهذا ما ينبغي. نعم، هذه بدعة، هذا في مسألة الطعام. قال: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، أي زاروا القبور، خرجوا إلى المقابر أي زاروا قبور، ليس معنى ذهبوا بجنازة، هناك من أهل العلم من يقول الذهاب إلى الجنازة ليست زيارة، الذهاب إلى الجنازة هي دفن وليست زيارة. نعم. وإنما الذي يذهب زيارة هو من لا يذهب إلى جنازة، يذهب هكذا ولا يخصصها بيوم. نعم. ما هي السنة؟ أن يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. قال هنا بعض العلماء: لماذا سلم عليهم؟ إن كانوا لا يسمعون فما فائدة السلام؟ وإن كانوا يسمعون فهذا دليل على السماع، فيستدلون بهذا الحديث على أن الموتى يسمعون، وإلا ما الفائدة من السلام؟ يقال هذا السلام من باب الدعاء لهم، لأن السلام بمعنى الله يسلمك من الآفات، فتدعو لهم بالسلام أي أن الله عز وجل يسلمكم من عذاب القبر وما قد تلقونه في ذلك. فقالوا هذا ليس معنى دليل السلام. فهنا وقع خلاف بين العلماء في مسألة السلام. قال السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أي من كان مؤمنا ومن كان مسلما. نعم. وأيضا يقال أنه عام من المؤمنين والمسلمين الذي يظهر لنا. قال وإن إن شاء الله بكم. قالوا كيف يقول إن شاء الله ونحن متيقنون، متيقنون أننا سنأتي إلى هذا اليوم الذي سنقبر فيه. قالوا إن شاء الله لاحقون، أي معلق باللحاق وليس بتحقيق الموت، وإنما معلق باللحاق. أسأل الله لنا ولكم العافية. قالوا العافية ما تقال لمن مات، يقال نعم، بل الصحيح أنه يقال العافية لمن مات وللأحياء والأموات، العافية في الدنيا والآخرة، العافية في الدنيا والآخرة. فتدعو لهم أسأل الله لنا ولكم العافية، أسأل الله لنا ولكم العافية. قالوا عن ابن عباس، وهذا فيه دليل على استحباب السلام على من، السلام على أهل القبور ممن زارهم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. هذا ما ذكره الحافظ بن حجر، وإلا عند الترمذي حسن صحيح. الحديث في سنده قابوس ابن أبي ظبيان ضعيف، وقال ابن حبان كان ينفرد عن أبيه، كان ينفرد عن أبيه ما لا أصل له، وهو هنا يروي عن أبيه، وأبوه هو حسين بن جندب. نعم الحديث ضعيف. هذا الحديث فيه من مر على القبر أو القبور. الحديث الأول الزيارة، ولهذا قال بعض العلماء السلام يكون لمن مر ولمن زار. وهناك من العلماء قال إنما زار وأما المرور فلا، فقد كان الصحابة يمرون على البقيع ولا ينقل عنهم أنهم ماذا يسلمون، وهذا هو الصحيح. إنما من مر على القبر القبور ما يسلم، إنما من زار تقصد الزيارة، تقصد الزيارة. والحديث الذي جاء في ذلك ضعيف. قال فأقبل عليهم بوجهه، جاءت في بعض الروايات رفع يديه فدعا لهم، وأيضا جاءت في حديث عائشة في الصحيح أنه رفع يديه فدعا لأهل بقيع الغرقد، البقيع، فدعا لهم بالمغفرة والرضوان، وهذا في دليل على جواز رفع الأيدي والدعاء لأهل القبور جميعهم. طيب أين يأتي؟ هل يأتي إلى القبر فيرفع يده؟ قال بعض العلماء إذا جاء القبر ورفع يديه فاستقبل القبر، ولا ينبغي له أن يستقبل القبر، بل يجعل القبر خلفه فيرفع يديه. طيب إذا رفع خلفه فهناك قبر آخر، فقالوا إذن يتجه في مكان ليس فيه ماذا؟ قبور، لأنه لو رفع يديه فاستقبل القبر هذا استقبال للقبر. نعم استقبال للقبر في حال الدعاء، ولكن يذهب في مكان آخر فيرفع يديه ويستغفر لهم. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يدعو لهم وليس بين القبور، كان يعني يذهب وينظر إليهم فيدعو لهم بالمغفرة والرضوان يعني والرحمة. فيستحب الإنسان إذا زار القبور أن يدعو للمسلمين والمؤمنين بالرحمة والمغفرة. نعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ينور قبورهم بالصلاة عليهم، يعني دعائي عليهم. فهذه من الآداب الذي يفعل في القبور. طيب ما حكم تعليق اللوحات دعاء المقبرة تقول إذا دخلت؟ سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن تعليق الدعاء في المقبرة قال هذا ما ينبغي. نعم، فهو يدخل في الكتابة في القبر. فالشيخ بن باز أنكر هذا الفعل. فالأولى اجتناب مثل هذه اللوحات، يعني الذي فيها إذا زرت القبر بجانب المقبرة، بجانب المقبرة، فتقول السلام عليكم. فالأولى تركها، ترك هذه اللوحات التي توضع عند الدخول للمقبرة. لا، بعضهم يضعها داخل أو في الجدار سور، لكن لا، هو سئل عن هذه أنها تكون خارج المقبرة عند السور، قال لا، لا يفعل، قال لا تفعل هذه، ويقول هذه داخلة في الكتابة. نعم، أيضا اتخاذها سرج، يضعون أسرجة، هذا خطأ. واستدلون بحديث ابن عباس المتخذين عليها سرج، وقد أجمع العلماء على تحريم تسريج القبور، لكن إذا أخذت سراجا من أجل الدفن لا حرج، لكن تسرجها هكذا تضيء إليها لا. نعم، وأيضا مما يكره في القبور جعلها طرقات. جاء حديث من علامات الساعة جعل المقابر طرقات، يعني اختصر، قال بدل أن أدور هكذا فأختصر ويكون قصيرا، لا، لا تتخذها، لا تتخذها طرقات. الحديث فيه ضعف، لكن يعني بعض أهل العلم يقولون هذا فيه امتهانة لمن كان في المقبرة. نعم، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري، وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء، أي لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، هكذا كأنه جاء بهذا اللفظ. الحديث فيه دليل على تحريم سب الأموات، لا يجوز أحد أن يسب الموتى. رجل ميت قد أفضى ما قدم، فيحرم عليك سبه، فلا يجوز لك أن تسب ميتا. والعلة قال فإنه قد يفضي إلى ما، يعني إلى ماذا؟ قد يؤدي إلى أذية الأحياء، أي أهل الميت، فلا يجوز سبه. نعم، محرم، وعده بعض العلماء من الكبائر، لكن الجرح والتعديل، يعني رجل كان مبتدعا فمات على بدعته فلا حرج من هذا، قالوا يستثنى من ذلك الجرح والتعديل. أما رجل مات فما في داع لسبه، محرم، فلا يجوز سب الأموات. أما مسألة الجرح والتعديل فهي خلاف ذلك، وبعضهم يستدل بهذا على مسألة الجرح والتعديل، لا تسب الأموات قد ماتوا لعلهم حطوا رحالهم في الجنة وأنت تسبهم وأنت لا، مسألة الجرح والتعديل غير مسألة. وإلى يومنا هذا والرواة يقولون ضعيف، صحيح، ثقة، مجهول، منكر، وقد ماتوا، وقد ماتوا في هذا. نعم، فلذلك استثنوا مسألة الجرح والتعديل. وأما سب الأموات هكذا فلا يجوز سبهم، كان هذا حتى ذكر مساوئ ما فعلوه، نعم، يعني إن كانت مجردة فلا يجوز هذا، فلا يجوز سبهم، وهذا كبير من كبار الذنوب. وإلى هنا وقد انتهينا، ولله الحمد والمنة، في درسنا أحكام الجنائز. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، ونسأله جل في علاه أن يحفظ علينا ديننا، وأن يجعل هذا الكتاب حجة لنا لا علينا. وأيضا نشكر القائمين على الدورة، كل من قام عليها وساهم وبادر وحضر وتعلم، وكل من كان له اليد الطولة في إقامتها أو في إعانتها أو في أي شيء من هذا. وأيضا نشكر الحاضرين الذين حضروا وتجشموا بعضهم الصعاب في الحضور إلى هذه الدورات العلمية، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحفظ علينا ديننا، وأن يفقهنا في الدين، وأن ينفعنا بما تعلمنا. فالحمد لله، يعني مثل هذه العجيلة نستفيد منها، فخرجت بخير كثير، وحافظ على هذا العلم الذي تعلمته سواء كان في الفقه أو في العقيدة أو في المصطلح أو في يعني القرآن أو ما شابه ذلك، فهذا يعني ماذا ثمرة. وكما قيل اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم الذي تلتقط، يحصل بها المرء حكمة، إنما السيل اجتماع النقب. فالإنسان لا يستهين مثل هذه الدورات، فهذه الدورات لها أثر، نعم هذه الدورات لها أثر علمي يستفيد منها الإنسان ويتحصلها. وليس معنى ذلك أني أنتهيت من الكتاب فأغلقه ثم أضع الكتاب حتى تأتي دورة أخرى، لا، الواجب عليك بعد التقميش التفتيش، التقميش التفتيش، تقميش تجمع ثم تفتش، أي تراجع معلوماتك، ماذا درست، ماذا استفدت، ماذا خرجت في هذه الدورة، ما هي استفادتك في التوحيد وفي العقيدة وفي الفقه وفي القرآن وغير ذلك من الأمور. فهنا يبدأ الرسوخ، فهنا يبدأ ماذا؟ الرسوخ. وأما إذا خرجت بعد أن طويت الكتاب ولم يكن عندك نوع من التقميش ولا التنقيش، فستخرج بصفر. نعم، العلم إنما العلم بالمذاكرة، إنما العلم ماذا؟ بالمذاكرة. فالحمد لله تحصلت على خير كثير، فلا تستهين. فبعضهم يعني يقول أنا أسمع الفائدة ترسخ، لا، قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة، فكلما رأيت فائدة مرت بك قيدها، ستستفيد منها اليوم أو غدا أو بعد غد أو سيأتي يوم من الأيام وتجد هذه الفائدة قد مرت بك فتستفيد منها. أما أنك تترك التقييد فقد يضيع العلم، قد يضيع العلم، لا سيما مع كثرة المشاغل وكثرة الملذات والفتن وغير ذلك. فالإنسان يعني يستفيد من هذه، ويحمد الله عز وجل على إقامة هذه الدورات. نعم، هنا أناس في جميع بعض البلدان يتمنون إقامة مثل هذه الدورات، يتمنون إقامة مثل هذه الدورات. فالحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. بسم الله. هذا الأخ يقول: يا حبذا لو تقدم لنا نصيحة باعتبار بادئين ناشئين، حفظكم الله ورعاكم. والله نصيحتي للجميع سواء كان مبتدئا أو غير مبتدئ أو كان قديما، أنه يهتم بالعلم الشرعي، ليس معناه الاقتصار على الدورات في حضور الدروس، ولكن يكون عاما سواء كانت دورات أو دروس تقام، ولا يقيد نفسه في مسجده فيقول إن أقيم في مسجد الدرس وإلا ما سأحضر في مسجد آخر. لا، أهل العلم كان يشتهر عندهم بالرحلة، بل عدها بعض أهل العلم الرحلة من أساسيات العلم، ولهذا ألف الخطيب البغدادي كتاب الرحلة في طلب العلم. أنت تريد يقام الدرس في مسجدك فقط، يعني ما سأدرس إذا أقيم في مسجد آخر، وقد يكون المسجد الآخر على مرمى حجر من مسجدك، هذا ما ينبغي، بل واجب عليك أن تحضر سواء كان المسجد هنا أو هنا أو كذا، أو تسافر كما كان سلفنا الصالح يفعلون. لا تظن العلم تمرا أنت آكله، لن تنال العلم حتى تلعق الصبر. لا تظن العلم تمرة، لن ينال العلم براحة البدن. العلم شاق، يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جد واجتهاد، ما يحتاج إلى كبسات، ويحتاج إلى راحة، ويحتاج إلى البرود، ويحتاج إلى يعني ماذا المال. من طلب الحديث أفلس كما قال الإمام الشافعي. فبعضهم يقول اطلب العلم، اذهب إلى المنطقة الفلانية قال برد، اذهب إلى المنطقة الفلانية قال حر. إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء وكرب الخريف، فطلبك للعلم ويلهيك حسن زمان الربيع، فطلبك للعلم قل لي متى، متى ستطلب العلم؟ يا أخي تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم، والله لو كان يشار إليه بالبنان، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير ولو التفت عليه المحافل. ما عنده من الدنيا من ملذاتها من أموال وسيارات يعتبر صغير، وأنت الرفيع ولو التفت عليه المحافل. العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يبني بيوت العز والشرف. بل قال ابن جماعة رحمة الله عليه: كفى أن يكون لقبا لك أن يقال طالب علم، وإلا فاختر الثاني. ما هو الثاني؟ جاهل. تتمنى أن يقال لك جاهل؟ لا، لا تتمنى أن يقال لك جاهل. إذا من أنت؟ عالم؟ لا. طالب علم؟ لا. إذا أنت جاهل. فقال كفى به لقبا. وأيضا يقول أيضا من كلامه، قال كفى بحديثين لو تدبرهم طالب العلم لاجتهد في طلب العلم. أول حديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معناه إذا ما تفقهت في الدين الله ما أراد لك خير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله، اجتهد في طلب العلم حتى تكون من الذين وفقوا. أنا بليد، أنا لا أحفظ، أنا لا أفهم، استمر. ليس العبرة بالغاية، العبرة أن تكون في الغاية. يعني لا تريد أن تصل إلى العالي. لا، أنا ما وصلت أن أكون عالما، أنا ما وصلت أن أكون شيخا يشار إليها بسبب بلدتي وبسبب قلة حفظي وبسبب وبسبب. لكنك إذا مت يقال طالب علم. فليس العبرة بالغاية. أنت تتعلم لكي يقال لك شيخ، أنت تتعلم لكي يقال لك عالم. إذا أنت نيتك سوداء، نيتك سيئة. أنت تتعلم لكي ترفع عنك الجهل. فإن كنت وصلت إلى الطريق فالحمد لله، وإن كنت على الطريق فالحمد لله، وإن كنت ساقطا عن الطريق فلا. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. نحن نحاول، ما وصلنا إلى أهل العلم. مجاهد بن جبر يقول: نحن أمام السلف كاللاعب، يعني لعابين. مجاهد من؟ من السلف، ويقول أمام جهابدة العلم نحن كاللاعبين، فما بالك نحن أمام مجاهد. ليس تواضعا، هذا حقيقة نقولها. فالإنسان يبادر، نجتهد، نطلب العلم كما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة، إلى أن نموت ونحن نتعلم، وما زلنا نتعلم، وكل ما فتحنا درسا أو علمناه أو كذا وما زلنا نتعلم. تعلم، تعلم الأخلاق من شيخك، تعلم حسن المعاملة من شيخك. ليس القضية أنا جالس في مدكة وأسمع الشريط، الحمد لله أنا أتعلم. أين الأسلوب؟ كيف تخاطب الناس؟ تتعلم من شيخك. قال: تعلمنا الأدب من الإمام أحمد 4 سنين ثم كتبنا عنه الحديث. العلم، العلم يعني ماذا؟ بارك الله فيكم، تربية وتصفية وحسن خلق. ليس العلم شامة تضع في جبهتك أو برم عمامة أو لبس ثوب خاص. العلم حياة، العلم أخلاق، العلم حفظ ومثابرة ومذاكرة. فبعضهم قد يقتصر على بعض الدورات وينتهي أمره وينتظر إلى دورة أخرى. لا، سيذهب عنك العلم، سيتفلت العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده، لأنه لا شد تفلتا من إيش؟ الإبل في عقلها، أي يتفلت عليك القرآن. وكذلك العلم إذا ما تثابر أو كذا. فحضورك للدروس وحضورك للمشايخ، تنظر إلى فائدة، تنظر كيف كنا نستفيد من شيخنا مقبل، من حسن تصرفه، نستفيد منه كيف يعامل المخالف، نستفيد منه كيف يربي الطالب، نستفيد منه كيف يحفز الطالب. ليس المسألة أننا نكتب ورقة بيضاء على حبر أسود. والله كنا نستفيد أيضا من معاملاته مع الطلاب الصغار الكبار المخالفين. هذه كلها لها أثر. وأنت تسمع دائما بعضهم يقول: رأيت شيخنا يفعل كذا، وتلك المرة ذهبنا معه في رحلة ورأينا كذا ورأينا. تسمع هذا لماذا؟ هذه فائدة. فبعض الناس يظن أن المسألة أسمع الشريط فقط، الدرس ما كيف حسن المعاملة، كيف تتعامل. ولهذا كما قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه. أو كما قيل مثل حكيم تومة الذي كان يقرأ الكتب فيفتي الناس. نعم، وكما قال حمار تومة: لو أنصف الدهر كنت أنا أركب، فإن صاحبي جاهل مركب، وأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. إيش فعل تومة الحكيم؟ قرأ. قال: سهل العلم يا تومة، العلم بالتعلم قال سهل جدا، أنا سأفتي الناس، فصار يفتي الناس فأتى بالبلاء. وكما قال الحافظ ابن حجر: من دخل في فن غير فنه أتى بالبلاء. إيش فعل؟ قالوا له: الرجل دفع لامرأة، يعني لم يدفع لي مهرا وكذا. قال: يا أخي تصدق بنتك له. كيف تصدق؟ قال: يا أخي مهر هذا. قال: تصدق بنتك. قال: ومن طلب العلوم بغير كد فسيضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يصير أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على البنين يريد بذلك جنات النعيم. من طلب العلم بغير كد، يريد شريط يسمعها كذا معه انترنت وهكذا، احضر الدروس، قال: لا يكفي هذا. من طلب العلم بغير كد، قرأ الكتاب، قال: أنا سأدرس هكذا هكذا بغير كد، ما في تعب، فسيضل عن الصراط المستقيم. صاف. ولهذا كان السلف يحذرون من الصحفي. الصحفي ليس صحفي، صحفي أي الذي يأخذ علمه من الكتب، يحذرون منه: إياك أن تأخذ منه العلم. ولذلك كان الإمام الشعبي أشد إنكارا على من يتعلم عند الصحفي، أي يأخذ علمه من الكتب. لماذا؟ أخطاؤه أكثر من صوابه. ومن هؤلاء الصحفيين من كان يقول: الحية السوداء شفاء من كل داء. الحية السوداء شفاء من كل داء، جلس يقرأها ويشرح للناس، والحية السوداء والحية السوداء، حتى جاء طالب علم قال: يا أخي الحبة السوداء. قال: أنت تأتي تعلمني؟ أنا سنين أنا أحدثها للناس، الحية السوداء، والناس يبحثون عن الحية السوداء في شفاء من كل داء. وهكذا رجل محدث يعني ماذا ما تفقه في الحديث وكان يحفظ، فقيل له: تفقه في الحديث؟ فلم يتفقه في الحديث، فرأوه بهيئة هكذا شعر. قالوا لهم: لماذا شعرك هكذا؟ قال: لي 40 سنة ما أحلق. 40 سنة؟ قال: نعم 40 سنة. لماذا؟ قال: مشغول في تجميع الأحاديث، ما أفضي إلا في يوم الجمعة، والنبي نهى عن الحلق يوم الجمعة. صاحبنا نظر يمين يسار، النبي نهى عن الحلق، آتي بالحديث. قال: كذا كذا، وحدثنا عمرو بن شعيب نبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق. قالوا: نهى عن الحلق، نهى عن الحلق قبل صلاة الجمعة. صاحبنا نهى عن الحلق وما يفضي إلا يوم الجمعة، فجلس 40 سنة ما يحلق شعره. هذا من أين أخذ العلم؟ ليس العبرة أننا نقص هذه القصص لكي نضحك ونتفكى، لكن العبرة أنك تأخذ العلم ما تتفقه في دين الله. فالواجب علينا أن نتحصل العلم. فكم من كان مبتدئ يجد ويجتهد، قال: ما عندنا دروس في بيوتنا، في مساجدنا، في قريتنا، ولا نستطيع الرحلة. احفظ القرآن، انتهيت من حفظ القرآن، احفظ شيء من السنة، احفظ اللؤلؤ والمرجان، احفظ صحيح البخاري، معك مجال حتى يتسر لك الرحلة، أو تنال شيخا تتعلم عنده. أما لا حفظ ولا تعليم ولا أي شيء، ومنتظر صاحبنا متى ما يأتي الشيخ الفلاني لكي يعلم، هذا لا، ليس بصواب. بل احفظ متى ما تيسرت لك الرحلة رحلت. واعلم رحمك الله أنه لن تنال العلم براحة البدن، بل ستناله بتعب وكد وجوع. نعم، هذه هي نصيحتي لك ولجميع إخواني، ونصيحتي لي أيضا أنا. نعم. قال: ما معنى رحم الله قبرا لا يعرف؟ هذه طبعا مقولة، وليست حديث ولا أثر ولا أي شيء. رحم الله قبرا لا يعرف، إيش يعني؟ دعاء للقبر، لصاحب القبر. قال: هل السلام على الموات في القبر يكون برفع الصوت لكي يسمع؟ لا 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 يكون رفع الصوت، يعني يكون كلاما عاديا. قال: حكم تبشير مقابر اليهود بالنار عند المرور من مقابرهم. هذا جاء أثر عن ابن عمر ولا يصح، بشروهم بالنار. قال: بعد الدفن كيف ندعو الميت؟ هل تجلس حلق لحظات؟ لا، تقول: استغفر الله، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وتمضي. هل يجوز أن الإنسان يوصي أهله بعدم النياحة؟ لا حرج، يوصيهم بتقوى الله والتمسك بالسنة. هل هناك دعاء عند المرور على مقابر الكفار كما في بعض المقابر في عدن التي فيها كفار لا، ليس هناك دعاء، إنما هذا خاص بالمؤمنين. سابق الله متى تقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ومتى تقال إن الله وإنا راجعون، ومتى تقال حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر مطلق، تقال عند يعني أي إنسان يذكر الله عز وجل ذكرا. وأما إن الله وإنا راجعون بكل مصيبة، كل مصيبة، حتى لو فقدت شيئا، نعم موت أو غيره، وحسبي الله ونعم الوكيل، هذا إذا يعني تريد أن يكفيك الله عز وجل شر أناس أو كيد أو ما شابه ذلك. هل إذا ذهبت القبر لزيارة أحد أقاربي كالوالدين مثلا، هل هناك دعاء خاص لهم أم يكتفي بالدعاء العام؟ الدعاء العام، وما يكفي هذا الدعاء؟ الدعاء العام تدعو لهم بالدعاء العام أو مغفرة، اللهم اغفر لوالدي. ما الفرق بين المرسل والموقوف؟ المرسل التابعي يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف هو من قول الصحابي. أيهما أفضل، الدراسة على كتب الحديث أم المذاهب الفقهية؟ ما نصيحتكم فيها؟ الأفضل المتون الحديثية، وهذا الذي أوصى به علماؤنا الكبار، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، الشيخ ربيع، الشيخ العباد، الشيخ محمد أمان جامي، والشيخ حماد الأنصاري، هؤلاء الذي وقفت عليهم كلهم يقولون أن المتون الحديثية أفضل من المتون الكلامية، أفضل. وإن درست هذا مع هذا فأكمل، نعم، لأنك قد تحتاج إلى بعض التقاسيم وبعض الكذا، لكن المتن الحديثي أفضل. وكما قيل من حفظ الحديث قويت حجته. شيخنا، ما نصيحتكم لمن يقول أن لي فترة في طلب العلم ولم أستفد شيئا فيترك العلم؟ لا، اطلب العلم، وهذا فضل من الله عز وجل. وإذا كنت ما زلت طالب علم، ولو كنت لم تحفظ شيئا أو لم تستفد أو غير ذلك، فأنت على خير. فبعض الناس يظن أن طلب العلم يعني يكون غاية، يعني أنا أريد أطلب العلم حتى أكون مدرسا، حتى أكون، لا، هذا ليس صواب. أطلب العلم، فالناس يختلفون في الأفهام وفي الحفظ. نعم، هذا يحفظ القرآن وهذا لم يحفظ القرآن، هذا يفهم أكثر من هذا، وهذا يتفاوتون الناس، وليس عيبا. تعلم، لا تيأس. التزمت من قريب وأجد صعوبة في حفظ القرآن، فما نصيحتكم؟ طبعا هذا قد يحدث لأنك ما كنت معود نفسك، لكن استمر مع التكرار، سيبدأ الحفظ. استمر، لا تيأس. قال: توفي أبي قبل سنوات، هل يجوز لي تصوير القبر للضرورة والحاجة لمعرفته؟ وفما هي الضرورة؟ صور القبر، إيش الضرورة؟ ما في ضرورة. ما هو الدليل من القرآن أو من السنة لحرمان المشي بالنعال في المقبرة؟ حديث بشير بن الخصاصية: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك فقد آذيت. والحديث في مسند الإمام أحمد، وحديث صحيح قد ذكره شيخنا في الصحيح المسند. هل إيش؟ أبدأ في طلب العلم أو أحفظ كتاب الله كاملا ثم أطلب العلم؟ احفظ كتاب الله. شيخنا، بعض الطلاب العلم يجتهدون في طلب العلم ويحصلون القرآن ويهملون القرآن، فما نصيحتكم بهذا؟ لا، الأولى أن الإنسان يحفظ، ولا ينبغي أن يكون طالب العلم ليس في قلبه شيء من القرآن. ولهذا بعض العلماء اختلفوا فما هو قدر الواجب، فمنهم من يقول ربع القرآن، ومنهم يقول نصف القرآن، ومنهم يقول ثلث القرآن. نعم، يعني أقل شيء واجب يكون فيه، فلا يكون صدر الطالب العلم خاوي من القرآن، لا، بل واجب أن يكون عنده شيء من القرآن، إما أن يبلغ الربع وهو أقل شيء، نعم، أو النصف أو الثلث أو كاملا، إن كان كاملا فهو الأفضل. أما أنه يهمل القرآن، لا قراءة ولا تجويد ولا، هذا غلط. من سب للميت وهو كافر فهل يجوز ذلك؟ سب الكفار يجوز إذا كانت مصلحة، نعم. نريد نصيحة في تحمل الفقر وما هي أسباب الرزق، في تحمل الفقر وما هي أسباب الرزق. أسباب الرزق كثيرة: التوكل على الله، العمل بالأسباب، قسم وقتك، والفقر تستعيد بالله من النبي استعاذ من الفقر، نعم، واستعاذ من الجوع. فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل من الفقر ومن الجوع، وأسباب الرزق ينظر إلى أسباب الصالحة، الأسباب الشرعية، لا ينظر إلى الأسباب المحرمة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.